السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للرابع من جمادى الأولى لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الحلقة الثامنة من حلقات شرح كتاب حقيقة التوحيد. ولازلت بفضل الله جل وعلا أتحدث عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب في مقدمة في غاية الأهمية. ذكرت مجموعة من الأسباب أذكر بها إخواني وأخواتي. قلت السبب الأول من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثانيا العلم والعمل. ثالثا قراءة القرآن بتدبر وفهم، فصلت هذا في الحلقات الماضية بفضل الله جل وعلا. رابعا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض والنوافل. خامسا ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال بالقلب واللسان. سادسا تقديم ما يحبه الله جل وعلا عند تزاحم المحاب. سابعا فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ثامنا التفكر في نعم الله وآياته ومشاهدة بره وإحسانه سبحانه وتعالى على خلقه. تاسعا انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى. عاشرا مجالسة الصالحين. وأواصل الحديث بفضل الله تبارك وتعالى في أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب. الحادي عشر من هذه الأسباب الأخوة في الله تبارك وتعالى، تحقيق الأخوة. وستعجب إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأخوة ثمرة من ثمرات تحقيق الإيمان، لأن كثيرا من إخواني وأخواتي الآن لا يعلمون قدر الأخوة ومعنى الأخوة. تدبر معي قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. شايف الإبداع في هاتين الكلمتين؟ المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وكأن الأخوة ثمرة حتمية لازمة للإيمان بالله جل وعلا. إنما المؤمنون إخوة. فإذا وجدت إيمانا بلا أخوة، إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. خلي بال حضرتك من التأصيل ده. إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. هو الإيمان ممكن ينقص؟ نعم، احنا أصلنا
وسنفصل إن شاء الله جل وعلا أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة، معتقد سلف الأمة الصالح، هذا هو المعتقد الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب، إذن إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست الأخوة الإيمانية، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، فإن زالت المصلحة وانعدمت المنفعة ترى هؤلاء الذين كانوا في الظاهر إخوة متحابين تراهم قد تبعثروا وتشرذموا، بل وربما يعادي بعضهم بعضا من أجل درهم أو دينار أو دولار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. إذن إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة أرجو أن تتصوروا معي أنها العامل الثاني بعد العقيدة بعد الإيمان في تحقيق أكبر نصر وتمكين عرفته الأرض، حينما استطاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالعقيدة بالإيمان وبالأخوة أن يدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأن يقيم في صحراء تموج بالكفر والجهل موجا، أن يقيم للإسلام دولة شامخة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان والأخوة، إنما المؤمنون إخوة. تصور بهذين العاملين بالإيمان وبالأخوة استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يربي هذه الأمة، وأن يقيم لدين الله تبارك وتعالى أمة، وللإسلام دولة بهذين العاملين، بالعقيدة بالتوحيد بالإيمان وبالأخوة. إنما المؤمنون إخوة. آخر، بعدما رب الصحابة رضي الله عنهم على العقيدة، على عقيدة التوحيد، على الإيمان، على التوحيد بشموله وكماله بصفائه ونقائه، ثم بعد ذلك آخر بين المسلمين في مكة وبين المسلمين في المدينة، ثم آخر بين المسلمين من المهاجرين والأنصار في مهرجان حب ووفاء، لم ولن تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق. لقد حل المهاجرون في قلوب الأنصار قبل أن ينزلوا بيوتهم ودورهم، لقد حل المهاجرون في قلوب الأنصار قبل أن ينزلوا بيوتهم ودورهم. نعم، كما قال ربنا جل وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من هؤلاء؟ هم الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا الله، حل بالفعل المسلمون من المهاجرين من المطاردين من مكة، حلوا في قلوب الأنصار قبل أن ينزلوا بيوتهم وقبل أن ينزلوا دورهم في مهرجان حب ووفاء. كلما وقفت على حديث عبد الرحمن بن عوف الذي رواه البخاري ومسلم، والله العظيم كاد عقلي أن يطيش، مش ممكن أبدا، لولا أنني على يقين مطلق أن الحديث في أعلى درجات الصحة لظننت أنه لا يمكن على الإطلاق أن يحدث هذا في دنيانا في دنيا الناس، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا في الجنة، حيث لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا ولا ولا. تصور أن سعد بن الربيع وهو رجل من الأنصار، رضوان الله على الأنصار، وحب الأنصار من الإيمان كما ترجم الإمام البخاري، حب الأنصار من الإيمان. تدبروا معي أيها الأفاضل، يقول عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. آخى يعني اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع أخا، واتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن الربيع أخا لعبد الرحمن بن عوف، أو اتخذ عبد الرحمن بن عوف أخا لسعد، واتخذ سعد أخا لعبد الرحمن بن عوف. آخى بينهما، كان يؤخي بين رجل من المهاجرين وبين رجل من الأنصار، فآخى النبي بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع. اسمع إلى هذا الحوار الماتع البديع الذي لا يمكن أن يكون إلا من أناس صفت قلوبهم وتمكنت بالفعل حقيقة الإيمان من قلوبهم وعرفوا معنى الأخوة، وعرفوا معنى الأخوة. يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني نصفين. أنا أتصور أن هذه هينة، سهل جدا جدا أن ترى رجلا من أهل الفضل يفعل هذا، فما ظنك بصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن انظر إلى الثانية، ويا لها والله من ثانية. قال سعد بن الربيع: وعندي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إليك. انظر إلى الزوجتين قبل أن تنزل آيات الحجاب، انظر إلى الزوجتين، انظر إلى أعجبهما إليك، انظر أعجبهما إليك لأطلقها. يا الله، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. معقول الكلام ده؟ تحضرتك عيش معايا بقلبك وعقلك وكيانك، رجل يقول لأخيه المهاجر: إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعند امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فماذا قال عبد الرحمن؟ ولا بد أن يكون في هذا الموقف عبد الرحمن، ماذا قال؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، ولكن دلني على السوق. أنا أقول: ما وجد من يعطي عطاء سعد بن الربيع إلا حينما وجد من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف. أقولها تاني: ما وجد من يعطي عطاء سعد بن الربيع إلا حينما وجد من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف، أو إن شئت فقل: ما وجد عبد الرحمن إلا في زمن سعد، وما وجد سعد إلا في زمن عبد الرحمن. فهذا يعطي عطاء لا منتهى لحدوده من الوفاء والبر والكرم، وهذا يتعفف عفة لا حدود لمنتهاها. ولذلك لما ذهب رجل إلى رجل من أهل الفضل، ذهب متسول متخصص في التسول إلى رجل من أهل الفضل، فاعتذر له هذا الرجل، فقال له هذا الرجل متسول: رحم الله هذا الزمان، رحم الله زمان أناس كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أين ذهب هؤلاء الذين كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له هذا الغني: هؤلاء ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. نعم أيها الأحبة، ما وجد سعد بن الربيع الذي يعطي هذا العطاء إلا في زمن عبد الرحمن بن عوف الذي يتعفف حتى عن المال، مع أنه رجل مهاجر لا يملك شيئا من المال وهو في حاجة إلى القليل منه، ومع ذلك تعفف عبد الرحمن بن عوف وأبى أن يأخذ شيئا من المال، فضلا عن أن ينظر إلى زوجة أخيه الأنصاري الجليل المبارك، وإنما قال: دلني على السوق. وهذه الكلمات تحتاج إليها الأمة الآن ويحتاج إليها شبابنا الآن: دلني على السوق. نعم نريد أن نحيي العمل وأن نحيي حب العمل في قلوب الأمة وفي قلوب شبابنا بصفة خاصة. كثير من شبابنا الآن يرفض العمل لأنه لا يتناسب مع عقله أو طموحاته أو قدراته أو مواهبه، فظل عاطلا. يا أخي اقبل أي عمل ما دام العمل حلالا حتى يهيئ الله عز وجل لك عملا يتناسب مع قدراتك وإمكانياتك وطاقاتك ومواهبك وإبداعك، لكن لا ينبغي أبدا أن تكون فارغا من العمل، من عمل للدين أو من عمل للدنيا، لأن الفراغ سيقتلك. كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري وحديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بمعنى من وظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبوط، ومن لم يوظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبون، فهو الخسران، فهو المخذول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فالفراغ نعمة، إن وظف هذا الفراغ في عمل للدين أو للدنيا، أما إن لم يوظف ربما يصير نقمة على صاحبه: إذا مر بي يوم ولم أستفد ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. هذا شعار سلفنا الصالح: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا أشرق الصباح يقول: ما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. تاني: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نعم أيها الأفاضل، فالأخوة هي العامل الثاني بعد العقيدة بعد الإيمان في تحقيق أكبر نصر عرفته الأرض وأكبر عز شهدته البشرية، حين استطاع النبي عليه الصلاة والسلام بهذين العاملين بالإيمان والأخوة أن يحول العرب من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. وأنا أقول: لن تستطيع الأمة الآن أن تشق لنفسها طريقا جديدا وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بهذين العاملين اللذين استطاع بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع قدر هذه الأمة وكرامة هذه الأمة، وأن يجعل لها مكانة بين الأمم في وقت كانت فيه إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم لا يستطيع أحد أن يفكر مجرد تفكير أن يجابه هاتين الإمبراطوريتين. استطاع المصطفى عليه الصلاة والسلام بالإيمان والعقيدة أن يدمدم على هذا العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأن يحول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. نعم. والأمة لن تتمكن من جديد أن تشق لنفسها طريقا وسط أحجار النظام العالمي الجديد طريقا من العزة والمكانة والكرامة إلا بهذين العاملين، بالإيمان بالله جل وعلا وبتحقيق الأخوة الإيمانية. فالأخوة الإيمانية ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. ولذلك أنت ترى الآن هذا الواقع المر الأليم، ترى المسلم يرى أخاه يذبح في فلسطين أو يذبح في العراق أو في أي مكان، وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه ويأكل ملء بطنه ما دام هو آمن في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، ما دام يرى أطفاله وأولاده يلعبون أمام عينيه وبين يديه. حتى مجرد حرقة القلب، يعني مجرد أن يحترق قلبه أو أن يشعر بغصة أو بألم أو بنكد أو بهم أو بحزن، صار هذا لا يوجد إلا عند القلة التي تحترق قلوبها لواقع هذه الأمة. لماذا؟ لضعف الإيمان ولضياع معنى الأخوة، لضعف الإيمان بالله جل وعلا ولضياع معنى الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. أين نحن الآن من هاتين الكلمتين الجليلتين في كتاب ربنا جل وعلا؟ المؤمنون إخوة. أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ضعف الإيمان مع ضياع الأخوة من أخطر الأسباب التي أضعفت الأمة، من أخطر الأسباب التي أبعدت الأمة عن الريادة والقيادة والسيادة والمكانة. فلن تعود الأمة من جديد إلى مكانتها وإلى كرامتها إلا بهذين العاملين أيضا، بتحقيق الإيمان وبتحقيق الأخوة. لذا امتن الله جل جلاله على الجماعة المسلمة الأولى، على المسلمين، بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعمة يمتن الله جل وعلا بها على المسلمين، ألف الله بين قلوبهم بهذا الدين بالإيمان وبالأخوة. نعم، يؤاخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي ومعاذ الأنصاري وعلي القرشي. يا الله يا الله، يؤلف الإيمان ويؤلف الدين بين هذه القلوب وبين هذه الأجسام المتباعدة التي جاءت من أقطار الأرض: بلال الحبشي، صهيب الرومي، معاذ الأنصاري، علي بن أبي طالب القرشي. كيف اجتمع هؤلاء؟ اجتمعوا بالإسلام وبالإيمان وبالتوحيد، ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين هؤلاء جميعا على اختلاف ألوانهم ومشاربهم وأوطانهم: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. هذه الأخوة أيها الأفاضل ليست مجرد كلمة كما أقول، فما أحوجنا الآن إلى أن نحقق مقتضيات الأخوة، إلى أن نعيد للأخوة مكانتها وحقيقتها بعد تحقيق التوحيد الذي أركز عليه وأؤكد عليه. من أعظم مقتضيات هذه الأخوة أن تحب أخاك في الله ولله، أن تحب أخاك في الله ولله، مش لدنيا ولا الهوى ولا المصلحة. يعني إذا انقضت المصلحة انقطعت أواصر الأخوة. فالمؤمنون كروح واحد حل في أجسام متفرقة، أو كأغصان دوحة واحدة تنبثق كلها من هذه الدوحة. نعم، الحب في الله والبغض في الله، لو حققنا هذا أنا أحب فلانا ليه؟ عندي لي عنده مصلحة فأنا أحبه. أحب فلانا ليه؟ لأنه يتعلم على يد الشيخ الذي أتعلم أنا على يديه. وصار الولاء والبراء يعقد على مثل هذه الرايات والشارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تنضم وتنضوي إلى جماعتي التي أنتسب إليه، فأنت أخي وأنت حبيبي وأنت رجل فاهم وأنت رجل كذا وكذا. إن انفصلت عن هذه الجماعة وتحررت من هذه القيود الضيقة وأعلنت بملء فمك أن جماعتك هي الجماعة الأولى والأخيرة وهي الجماعة الكبرى والجماعة العظمى وهي جماعة المسلمين، وأنت لا تنتسب إلى أي فصيل ولا إلى أي فريق ولا إلى أي جماعة ولا إلى أي راية ولا إلى أي شارة، إنما منهجك قرآن وسنة وشيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعتك هم المسلمون في كل أنحاء الأرض، وأنت لا تتتلمذ على يد الشيخ الفلاني الذي هو المسؤول الأول عن هذه الجماعة أو غيرها، قد تتهم بالجهل وبالجمود وبالتخلف وبالرجعية وبالتأخر إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة التي تكال لك حينئذ لأنك لم تنضوي إلى هذه الجماعة أو لم تجلس لتتتلمذ وتتربى وتتلقى العلم على يد الشيخ الفلاني. فصار الولاء والبراء يعقد على مثل هذه الشارات والرايات والانتماءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أحب لله يا أخي، ومن أبغض لله، مش لدنيا ولا لهوى ولا لزعامة ولا لصدارة ولا لقيادة ولا لريادة، لا، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هل تحب فلانا لله؟ لله؟ هل تبغض فلانا لله؟ يا رجل اصدق، اتق الله. هل تبغض الشيخ الفلاني وهو رجل من أهل السنة ورجل من أهل العلم ولا يتكلم إلا بدليل؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لما تبغضه؟ يا أخي فتش في قلبك وفتش في صدرك، لما تصد الناس عنه؟ لما تحول بينه وبين الناس ليسمعوا منه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنا أبغضه في الله. يا أخي رجل من أهل السنة، عالم من أهل السنة، ليس بالضرورة أن يوافقك وأن توافقه في كل ما ترى. لما تبغضه؟ لما تبغضه؟ لأنه لا ينتسب إلى جماعتك، لأنه لا يجلس معك في نفس مجالسك، ولا ينضوي تحت اللواء الذي تنضوي أنت تحته. هذا منهج مختل. هذا البغض ليس لله، إنما هو للهوى، إنما هو للهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى مرض عضال وملك غشوم ظلوم جهول، يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. فالحب لله والبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عشان كده ألمحوا مكانة الحب في الله في هذا الحديث الرقراق الجميل. أنا كنت كلما قرأت هذا الحديث يعني أتعجب، معقول الكرامة دي والمكانة دي لهؤلاء الذين ينادي عليهم رب الأرض والسماء يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وفي هذا الوقت العصيب الرهيب ينادى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا الله، كلما قرأت هذا الحديث كاد عقلي أن يطيش. معقول هذه كرامة الحب في الله؟ هذه مكانة الحب في الله؟ أنت حضرتك متصور هذه الكرامة والمكانة وأنت في أرض المحشر، وأنت في أرض القيامة، حيث لا ظل، حيث لا ظل، حيث لا شيء بل الفزع والرعب والغرق في العرق والسماء والشمس فوق الرؤوس، لولا أن الله قدر ألا يموت هؤلاء والله لأهلكتهم حرارة الشمس وأذابتهم حرارة الشمس، وهي قريبة منهم بمقدار ميل، بمقدار ميل. يا ترى هل هو الميل المعروف ميل المسافة، أم هو المكحل الميل الذي يوضع في المكحلة لتكتحل به المرأة؟ يا ترى هو الميل المسافة المعروفة أم الميل الذي يوضع في المكحلة؟ الشمس فوق الرؤوس مقدار ميل. عاوز حضرتك تصور هذا المشهد، يا الله، وينادى على صنف كريم من أهل الموقف في أرض المحشر ليستظل هؤلاء بظل عرش ملك الملوك. يا الله يا الله يا رب، أكون قدرت أوصل لحضراتكم يعني هذه الكرامة وهذه المكانة. تقف في ظل العرش، في ظل العرش، يا الله، أين المتحابون بجلالي اليوم؟ أظلهم في ظلي، في ظل أي في ظل عرشه سبحانه وتعالى، أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي جل جلال ربي سبحانه سبحانه سبحانه. يا الله، دي مكانة الحب في الله، وهذا أول مقتضى من مقتضات الأخوة، أن يحب الأخ أخاه لله، وألا يبغض الأخ أخا من إخوانه إلا لله، وإلا من أجل الله، مش من أجل دنيا، ولا من أجل هوى، ولا من أجل نفس أمارة بالسوء، ولا من أجل مال، ولا من أجل مال، ولا من أجل امرأة، ولا من أجل زوجة، وإنما لله تبارك وتعالى. ما أرق الحب في الله، وما أجمل الحب في الله. يا الله، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحاب في الله، يا الله، تحاب في الله، اجتمع عليه أي على الحب في الله، وافترق عليه أي وافترق على الحب في الله، يعني ما اجتمع إلا على الحب وما افترق إلا على الحب. يا سلام، ما أحوجنا إلى هذه المعاني الرقراقة الآن في ظل هذا الواقع الأليم، ما أحوجنا إلى هذه المعاني الرقراقة في ظل هذا الواقع الأليم النازف الدامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجمل ما قرأت أن أبا إدريس الخولاني، والحديث رواه الإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ بسند صحيح وغيرهما، قال: دخلت مسجد دمشق. أبو إدريس الخولاني يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا، فإذا فتن براق الثنايا وقد جلس الناس حوله يسألونه، فإذا سألوه أجابهم فصدروا عن رأيه. متصور حضرتك المكان لهذا الرجل، لهذا الفتى، لهذا الفتى. فإذا فتن براق الثنايا والناس حوله، إذا سألوه أجابهم وصدروا عن رأيه، يعني أخذوا بفتواه وأخذوا برأيه وقوله. يقول أبو إدريس: فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل. الله، معاذ بن جبل رضي الله عنه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو إدريس: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد. هجرت يعني بكرت، يعني ذهب إلى المسجد في وقت مبكر. فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير. وجد من؟ معاذ بن جبل. فوجدته قد سبقني بالتهجير، سبق إلى المسجد، ورأيته قائما يصلي. يا الله، رضي الله عن معاذ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه يحبه، يقول: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فيقول معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تدعن دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلي بالك أبو إدريس الخولاني يقول فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد أي بكرت فوجدته أي فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه سبقه بالتهجير، قال ووجدته قائما يصلي فانتظرت حتى قضى صلاته ثم قلت إني أحبك في الله، قال فأتيته من قبل وجهه، وهذا أدب لا ينبغي أبدا أن نذهب إلى رجل من أهل العلم لنسأله من خلفه من وراء ظهره، هذا ليس من الأدب. انظروا إلى التابعين كيف يعلموننا الأدب مع أصحاب سيد النبيين، يقول أبو إدريس هو من التابعين، يقول فأقبلت إليه أو عليه من قبل وجهه وقلت له إني أحبك في الله، قال فقال لي معاذ بن جبل الله يعني والله الله، قلت الله، فقال معاذ الله، قلت الله، فقال له معاذ الله، قلت الله والله أحبك في الله، قال فأخذني بحبوة ردائي من هنا وقال له أبشر معاذ، قل لأبي إدريس أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وجبت، قال الله يقول قال الله وجبت، الله أكبر، وجبت محبتي، يا الله وجبت محبتي أي محبة الحق تبارك وتعالى، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. تاني حديث في غاية الرقة والجمال، يقول معاذ لأبي إدريس أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. هذا فضل الحب في الله، الله تبارك وتعالى يحبك إن أحببت أخاك في الله، بل لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، يعني إيه؟ يعني أرسل الله جل وعلا لهذا الرجل ملكا من الملائكة على طريقه، ولا شك ولا ريب أنه في صورة إنسان، أرسل الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا، فقال الملك لهذا الرجل أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال إلى أخي في هذه القرية، فقال له الملك هل لك من نعمة تربها عليه تريد زيادتها؟ بينك وبينه مصلحة؟ في بينك تجارة؟ في بينك مال؟ في بينك بلغة العصر يعني مش عاوز أقول اللفظ دي، في بينك شغل؟ فقال له لا، غير أني أحببته في الله، يا الله ما أخرجه لزيارة هذا الأخي إلا الحب في الله. قال لا، هل لك من نعمة تربها عليه أي تريد زيادتها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال له فأنا رسول الله إليك، يعني لأبشرك، يعني لأخبرك، فأنا رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه، يا الله فأنا رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. حضرتك متصور يعني في بأن الله أحبك دي؟ حضرتك مستوعبة هذه الكلمة يا أيتها الأخت الفاضلة؟ يكاد العقل يطيش رب الكعبة أن يعي إنسان أن الله جل وعلا يحبه. الله يحبه، الله يحبك، ائتني بكل مترادفات أو بكل كلمات اللغة في قواميس الأرض لنعبر أو لنجسد هذا المعنى، لن نستطيع مهما أوتينا من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان والتبيان. الله يحب عبدا من عباده، موضوع كبير، موضوع يعني تتوارى كل كلمات اللغة أمامه خجلا واستحياء، ما نقدرش. الله جل وعلا يحبك، ما معنى ذلك يا الله؟ قال ربنا جل وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلي بال حضرتك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني من الفرائض، يعني لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله تبارك تعالى من الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلي بالك بقى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. الله يا الله، لو أحبك الله جل وعلا لأحبك جبريل، لأحبتك ملائكة الملك الجليل، لأحبك أهل الأرض، لوضع الله لك القبول في الأرض إن أحبك الله سبحانه وتعالى. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه، فيحبه جبريل. خدت بال حضرتك من اللفظة اللي فاتت دي؟ إني أحب فلانا فلانا ويذكر الله اسمك. يا الله، ويذكر ملك الملوك اسمك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ليقول له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي بن كعب: وذكرت أنا عند ربي؟ ربي جل جلاله ذكر اسمي وذكرت أنا عند ربي؟ انظر إلى هؤلاء الناس الذين كانوا يدركون هذه المعاني. فالله جل وعلا يذكر اسمك لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الحق تبارك وتعالى اسمك فأحببه فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. الله جبريل كذلك يذكر اسمك: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وينزل جبريل لينادي في الأرض: يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا من أهل القبول في الأرض، وضع لنا القبول في الأرض يا أرحم الراحمين. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. يا الله، نعم أخي الحبيب، من أحبه الله جل وعلا أحبه كل شيء، ومن أبغضه الله جل وعلا أبغضه كل شيء. ثاني: من أحبه الله جل وعلا أحبه كل شيء، ومن أبغضه الله جل وعلا أبغضه كل شيء، ومن قرت عينه بالله جل وعلا قرت به كل عين، ومن قرت عينه بالله جل وعلا قرت به كل عين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين يا أرحم الراحمين. انظر إلى مكانة الحب في الله: إني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. وهذا الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ والحديث الصحيحين قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. الله، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وأنا وأنتم أيها الإخوة والأخوات نقول جميعا: نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونرجو الرب العلي أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا الله، كيف الحب في الله اللي هو أول مقتضى من مقتضيات هذه الأخوة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى ثمرة حتمية لتحقيق الإيمان والتوحيد بالله جل وعلا. فمن أعظم أسباب ترسيخ الإيمان والتوحيد في القلب أن نحقق الأخوة بمعناها الحقيقي بمقتضياتها الحقيقية على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أروع وأجمل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ يقول: لو صمت النهار لا أفطر، لو صمت النهار لا أفطر، ولو قمت الليل لا أرقد، أموت يوم يموت، أموت يوم يموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. لو صمت النهار لا أفطر، ولو قمت الليل لا أرقد، أموت يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وليس في قلبي بغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو قام رجل يعبد الله جل وعلا بين الركن والمقام، يعني فين؟ في الكعبة. لو قام رجل يعبد الله جل وعلا بين الركن والمقام لحشر يوم القيامة مع من يحب. من تحب؟ هل تحب الله سبحانه؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تحب العلماء الربانيين والدعاة الصادقين؟ هل تحب أهل الإيمان وأهل التوحيد؟ هل تبغض الكفر وأهله؟ هل تبغض الشرك وأهله؟ قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب الأنداد لأندادهم، أو من حب المشركين لأندادهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا أصل من أصول العقيدة، الولاء والبراء، تحب أهل التوحيد وأهل الإيمان وأن تبغض الشرك وأهله، هذا أصل من أصول العقيدة، وسأتعرض له إن شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. خلي بالك، خلي بالك معايا. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحب الشيطاني. وكذا تعادي من العداء، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. يا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول الآيات الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون هذا كلام ربنا جل وعلا وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ومن باب امتثال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال من أحب أخاه فليخبره فلقد مر رجل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الحضور أو الجلوس يا رسول الله إني أحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمته هل أخبرته أنك تحبه في الله قال لا قال أعلمه فترك هذا الرجل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أخيه هذا وقال إني أحبك في الله فقال لو أحبك الذي أحببتني لأجله أو أحبك الذي أحببتني له فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أخاه فليخبر امتثالا مني لهذا الأدب النبوي ولهذا الأمر النبوي فأنا أقول أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله أيها الموحدون وأيها المؤمنون والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجمعنا بكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأفاضل ما أحوجنا فعلا إلى تحقيق الأخوة التي جعلها الله تبارك وتعالى ثمرة حقيقية حتمية للإيمان في قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة ولا تعجب إذا قلت لك بأن الأخوة هي العامل الثاني بعد الإيمان وبعد العقيدة وبعد التوحيد في تحقيق أكبر نصر عرفته الأرض في تحقيق هذه للإسلام في صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. إذا دولة الإسلام في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق بناء شامخ لا يطاوله بناء. هيا بنا لنحقق الأخوة في الله تبارك وتعالى بالتناصح والتناصر والهدايا والتغافر والستر والستر كل هذه وسائل لتعليق معنى الأخوة. تغافر يعني في أخ لا يوجد إلا العتاب كل ما رأى أخ من أخانه أنا عاتب عليك أنا لي عندك عتاب يا عم كفاية عتاب بقى. كثرة العتاب ربما تكون سببا من أسباب الفرقة. لقي رجل أحد السلف فقال له موعدنا غدا نتعاتب بيني وبينك عتاب بكرة فرد عليه وقال بل موعدنا غدا نتغافر أن يغفر بعضنا لبعض ويغفر أحدنا للآخر في تسامح. يا أخي من كان بيته بالزجاج لينبغي أن يقذف الناس بالحجارة أنا كل عيوب فلما أصر على أن أرى القذات في عينك وأنا أغض الطرف عن العود الضخم يملأ عيني أنا بيتي من الزجاج لما أقذفك أنت بالحجارة. فمن كان بيته بالزجاج فلينبغي أن يقذف الناس بالحجارة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئة وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئة أو المساوية. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. والكمال لله جل وعلا، والعصمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دفنت العصمة يوم دفن المصطفى، ما فيش عصمة لبشر على وجه الأرض بعد رسول الله، لا نثبت العصمة لأحد على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعصوم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، دفن المصطفى دفنت العصمة، انتهت العصمة، فالكمال لله جل وعلا. فينبغي أن نتغافر وأن يغفر بعضنا لبعض، مش يتصيد الأخ لأخيه زلة ليفضحه على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد والمجلات، يريد أن يذبحه. لماذا؟ أين الأخوة؟ وبعدين يتمخض الجبل ليلد فأرا ليقول أنا لا أفعل ذلك إلا نصرة لله وإلا من أجل دين الله. يا رجل اتق الله، يا رجل ليست لله وإنما لهوى يملأ القلب. لو كانت لله لقدمت له النصيحة، وشتان شتان بين النصيحة والفضيحة، شتان شتان بين النصيحة والفضيحة. لو كانت لله لسترت عليه. الناس صنفان، صنف اشتهر بين الناس بالدين والخلق والصلاح، هذا لبشريته إنزل يجب على المؤمنين والمسلمين أن يستروا عليه، لأنه مشهور بالستر وبالصلاح وبالدين وبالخلق، لكنه يزل لبشريته، ليس ملكا مقربا وليس نبيا مرسلا. فإن زل هذا أيها الأفاضل فلنستر عليه، استر عليه يا أخي، يا أخي استر عليه، والله العظيم أنت في أمس الحاجة أنت أيضا إلى ستر الله عليك. ولو هتك ستر الله علينا لافتضحنا، لافتضحنا. ليه الغلظة كده والقسوة والفظاظة؟ وعاوز أذبح أخي، عاوز أذبحه ليه؟ ليه يا إخواني؟ ليه ما يسترش الأخ على أخيه ويبذل له النصيحة بحب وأدب وتواضع؟ ليه الأخت ما تسترش على أختها وتبذل لها النصيحة بأدب وحب وتواضع؟ احنا لسنا ملائكة بررة ولسنا شياطين مردة، بل نحن نحمل نفوسا بشرية فيها طاعة وفيها معصية، فيها فجور وفيها تقوى، فيها حلال وفيها حرام، فيها خير وفيها شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففي ستر. يا معشر من آمن بلسانه، يا الله شايف الكلام النبوي الغالي الغالي، يا معشر من آمن بلسانه. وما أكثر هؤلاء، وما أكثر هؤلاء الذين حققوا الإيمان بالألسنة فقط دون أن يذوق القلب طعم الإيمان، ودون أن تترجم الجوارح هذه المعاني. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. تعال نسمع الحديث ده، حديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين. يا أخي كف لسانك عن إخوانك، وسأقف مع هذه وقفة متأنية بإذن الله جل وعلا. كف لسانك عن إخوانك، قد يتورى أحدنا عن الحلال. اللحمة دي يا مولانا منين؟ يا أخي مش من حقك تسألني يا أخي، ما دمت دخلت بيتي ليس من حقك أن تسألني اللحمة دي حلال ولا حرام، ليس من حقك. ما دمت قد دخلت بيتي وقدمت لك الطعام ليس من حقك أن تسألني، ليس من حقك أن تسأل أخا من إخوانك ممن يتوسم فيهم الدين والصلاح والخلق اللحمة دي جاية منين؟ مش من حقك، ده تورع باهت، ده تورع بارد ملوش أصل. أنت دخلت بيت أخ من إخوانك ممن هم يعرفون بالدين وبالأخلاق، الأصل لا يجوز لك أن تسأله اللحمة دي مذبوحة على الطريقة الشرعية ولا على غير، لا هذا لا يجوز لك أبدا، فده تورع باهت. طيب البسطرمة دي لحمتها حلال ولا حرام؟ اللنشن ده لحمته حلال والحرام ماشي عم على راسي وعلى عيني، ولا أقلل أبدا من شأن هذا الورع، حاشا وكلا والله. اللهم ارزقنا ياكم الحلال وارزقنا الورع، جميل. لكن في نفس الوقت على نفس المائدة اللي أنا عمال أسأل فيها عن الحلال والحرام واللحمة جاية منين واللنشن منين والبصرمة منين، على نفس المائدة لا أتورع عن أكل اللحم الحرام قطعا، فأفري في أعراض الأحياء والأموات على نفس المائدة. يا مولانا مش كده يا سيدي، مش كده، ما انت لسه الآن بتسأل اللحم ده حلال ولا حرام. طب اللحم اللي انت بتاكله الآن حرام قطعا، حرام قطعا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا الله، نتورع عن الحلال ونأكل الحرام بجرأة متناهية، وبعدين بقى نتشدق بالدين ونتكلم باسم الدين، هل ليس من الدين؟ اللهم ارزقنا لكم الحلال الطيب. يبقى فيه ستر. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. في قلب بيتك ستفضح. أسأل الله أن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة. هذا المتلصص المتجسس الذي لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا بتتبع عورات إخوانه، وهذه التي لا تهدأ إلا بتتبع عورات أخواتها أو عورات أخواتها. ليه؟ ليه يا إخواننا؟ ليه يا أخواتي؟ لماذا هذا؟ مقتضيات الأخوة مش كده؟ في ستر وفي تغافر وفي تسامح وفي ود وفي نصيحة. الدين النصيحة مش الدين الفضيحة، لا، الدين النصيحة. في صنف تاني من الخلق، وانا قلت الناس صنفان، وهذا من نفيس كلام الامام القرطبي رحمه الله تعالى. الصنف الثاني صنف اشتهر بالفجور وبالجرأة على الله وبالتعدي على حدود الله وعلى محارم الله، لا حرج على الاطلاق ان تذكره باسمه وأن تحذر الناس من شره، بكت الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. ده كلام جميل. إنما رجل من أهل الدين ومن أهل الإسلام ورجل مسلم ورجل فاضل ورجل مصلي وإلى آخره وزل لبشريته، لأنه ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا إنزل يعني يذبح على صفحات الجرائد والمجلات وعبر شاشات الفضائيات وفي المجالس الخاصة والعامة، لا، وإنما يجب أن يستر عليه، يجب أن نستر عليه، ويجب أن نأخذ بيده وأن نبذل له النصيحة بحب وأدب وتواضع. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتهى وقت الحلقة، وما تحدثت إلا عن سبب واحد من أسباب تدعيم التوحيد في القلب، وقد أطلت النفس في هذا السبب عن قصد وعن عمد، لأنني أرى الأمة الآن في أمس الحاجة إلى تحقيق معنى الأخوة في وقت أصبحنا نرى فيه الدماء تسفك والأشلاء تمزق، والمسلمين قد لا يجدون لقمة الخبز، وقد نأكل نحن ملء بطوننا وننام ملء عيوننا ونضحك ملء أفواهنا، ولا يحترق لنا قلب ولا ينبض لنا عرق، بل ويهز أحدنا كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يرزقنا تحقيق الأخوة، وأن يؤلف بين صفوفنا على كتاب ربنا وسنة نبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أولئك آبائي،
نحن أمة ليس لها نظير.
المطلوب هو مذكرة استدعاء لتاريخ هذه الأمة.
حاجتنا إلى معرفة تاريخنا فوق كل حاجة. إن إبراهيم كان أمة.
أين نجد صنفا مثل هذا في زمن عجز فيه المذهب، إنها مصالح الرجال.
لا تحتقد نفسك، قد يجعل الله صلاح العالم على يديك.
إنها مصالح الرجال.
كيف استطاع مثل هذا الرجل ولم يكن من أهل العلم إن هو يخلص ماله من الحرام حتى إن الشبه لم ترك هذا المال؟
إنها مصانع الرجال. هل يمكن إعادة فتحها من جديد؟ وأين هو دور المرأة؟
لا يستطيع أحد قط أن يقوم بدور المرأة.
إنها مصانع الرجال.
الأم طلعت واحد زلمان بخير، طلعت إزاي؟
إنها مصانع الرجال.
بطاقات بقى الالتحاق بمصانع الرجال، عايزة شرط أساسي وهو صدق الانتماء. هي دي القضية، رجل فاهم القضية، أم فاهم القضية، طلعت الكلام بخير.
إنها مصانع رجال. وأي رجال؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا دمعتنا يا جرير المجامع.
أولئك آبائي يقدمه لكم إبراهيم اليعربي. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
زود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعمق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار،
وإن تطيعوه تهتدوا
صلى الله عليه وسلم. شعار موفق، هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله عز وجل.
للقناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا.
أنا أهني، لا أهني المسلمين فحسب، بل أهني العالم كله،
يعني محلي ودولي.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله،
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا.
وينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يبسطون الحق.
أنا منكم وأنتم مني،
أنا أحبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
منتدى الحكمة يحاور ضيوفه وسام عبد الوهاب.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
اللهم لك الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات، والله أسأل أن يرزقناكم السداد والتوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حسان.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله
السلام.
وبركاته.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ نحبك في الله،
أحبك الذي احتني فيه.
والله يعني ما أن تمس كلماتك أذننا حتى نشعر بنشوة غامرة، يعني والله والله ثبتك على الحق.
آمين يا رب، الله يرفع قدرك.
والله إحنا إن شاء الله لينا سؤالين على سرعة كده إن شاء الله. أولا أنا موظف في الحكومة،
نعم،
وعشان سن المعاش بتاعي مش هيكمل 36 سنة، فيجب أن أنا أشتري سنتين.
أي نعم.
فقالوا لي أن السنتين بحوالي 550 جنيه كاش.
نعم.
وعشان خاطر اشتريهم طبعا قسط ادفع من، انا عندي حوالي مثلا 35 سنة، 25 سنة الباقي ادفع 3 جنيه كل شهر.
نعم.
فكده هل كده انا طبعا لما حسبتها هدفع هيتخصم مني 3 جنيه في الشهر، يعني بالنسبة ليا مش كتير.
نعم.
وحسبتها لقيتها حوالي الضعف، فهل ده ربا؟
طيب.
السؤال الثاني ان شاء الله اللي هو الحديث في صحيح البخاري اللي هو من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة، وهو ورد بلفظ بنفس اللفظ كده، ورد بلفظ فكأنما رآني.
أي نعم.
في ناس يعني بيحاجوا معنا كثيرا ان الرسول سلام بيجي لهم ومش على الجماعة الصوفية والكلام ده، وبيستشهدوا بهذا الحديث. فنسأل الله ان تبين لنا يعني فهم الحديث عشان احنا نفهمه ونقدر نقوله يعني للناس دي، لان دي ضلالة كبيرة يعني طيب. بيثبتوا بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام بيجي لنا البيت وكلام ما انزل الله به من سلطان يعني يضايق. وثبتكم الله وسدد على الضرب خطاكم، ونسألكم الدعاء لي ولزوجتي واولادي.
الله يسرنا واياكم، ربنا يبارك فيك ويبارك لك في اهلك وولدك. طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو. هاي تفضل.
الو.
هاي نعم تفضل.
السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا،
زادك الله علما و...
آمين.
وإيمانا.
آمين آمين.
إني أحبك في الله،
أحبك الذي احتني فيه. نعم تفضل.
اولا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
نعم.
اولا فوائد البنوك.
البنوك
والسؤال الثاني في الميراث.
اتفضل. يا ريت لو تخفض الصوت قليلا. و
توفت والدة جدتي وتركت قطعة من الارض.
نعم.
وكانت لها بنتان، توفت بنت قبلها وهذه البنت تركت ولدان.
نعم. لو تخفض الصوت التلفزيون شوية.
والاخر ما زالت حية.
خفض صوت التلفزيون.
والاخرى ما زالت حية.
طيب تفضل. طيب يبدو من الخط. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ؟
اهلا وسهلا.
انا هبك في الله شيخ.
كحبك الذي احتني فيه.
انا والله كنت بدعي لك جدا والله شيخ صغيرة الغاية.
جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك.
فحضرتك تدعي لي بالشفاء.
الله يشفيك ويعافيك ويرفع عنك كل بلاء. تفضل اخي الحبيب.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك، جزاك الله خيرا. طيب نستقبل السلام آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل يا أخي. طيب يعني الأخ الكريم الذي سألني عن أنه يريد أن يشتري بعض السنوات من أجل أن يخرج إلى المعاش المبكر، وبين أنه لو دفع المبلغ دفعة واحدة فسيدفع مبلغا محددا، ولو قسط هذا المبلغ على سنوات سوف يزيد المبلغ. فأرجو الله عز وجل، أرجو الله سبحانه وتعالى ألا يكون ذلك حراما عند جمهور العلماء. فالبيع بالتقسيط كما هو معلوم جائز ومشروع، لكنني يعني أرى أن هل ينطبق هذا الحكم على شراء هذه المدة الزمنية؟ فهذه تحتاج إلى يعني تحقيق وتحتاج إلى تأصيل للمسألة. هل يعد هذا الوقت كالسلعة التي لو بيعت نقدا لها سعر ولو بيعت تقسيطا لها سعر آخر؟ هذه مسألة الحقيقة تحتاج إلى تحقيق وتحتاج إلى تأصيل. لكن أرجو من أخينا الفاضل إن كان قادرا على أن يشتري هذه المدة كاملة وأن يدفع المبلغ دفعة واحدة خروجا من الشبهة فهو أولى وأكمل، فهو أولى وأكمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا والحلال الطيب والورع والحرص على البعد عن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما بالنسبة لمسألته الثانية، من رآني في المنام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. والرواية الأخرى من رآني في المنام فكأنما يراني في اليقظة أو فسوف يراني في اليقظة. لا ينبغي أيها الأفاضل أن نضرب الأحاديث بعضها ببعض، لابد أن نعلم يقينا أن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معناه أن نضفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما لا ينبغي أن تكون إلا لله جل وعلا. ده مش من الحب. يعني بعض الناس بيتصور أنه من الحب أن يضفي على النبي صلى الله عليه وسلم صفات لا ينبغي أن تكون أبدا، دي لن ترفع من قدره عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رفع الله قدره وأعلى شأنه بأبي هو وأمي وروحي وكياني كله عليه الصلاة والسلام. يعني حينما أقرأ مثلا من يقول إن شأن محمد ليس لمحمد من محمد شيء، يقول ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم من محمد شيء، فمحمد في جميع شأنه كشأن الله. لا يا أخي، لا يا أخي، هذا مش حب للنبي عليه الصلاة والسلام، بل الحب الحقيقي لرسول الله أن ننسب ما لله لله جل جلاله، وأن ننسب ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس من الحب أن نضفي على رسول الله من صفات الألوهية كذا وكذا وكذا. رسول الله قال له ربه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على وجوهكم؟ من ينقلب؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات، ولم نعلم قط أنه بعد موته رآه أبو بكر رضي الله عنه في اليقظة وهو من هو، أو رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليقظة، أو رآه عثمان بن عفان رضي الله عنه في اليقظة، أو رآه علي بن أبي طالب وهو من هو بالنسبة لرسول الله في اليقظة، أو حتى رأته فاطمة البضعة من رسول الله، فاطمة بضعة مني، لم يثبت على الإطلاق أنها رأت رسول الله في اليقظة وخرج إليها صلى الله عليه وسلم بجسده المتكامل من القبر، وإنما من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة يعني بهيئته التي يراها عليه في اليقظة. من رآه؟ من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته التي كان عليها في اليقظة كذلك يراه هذا الرائي الذي من الله عز وجل عليه برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم، نفس الهيئة ونفس الرؤية. يعني لا يمكن على الإطلاق أن يأتيك شيطان متجسدا متمثلا في شخص الحبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، بل تراه كما تراه في اليقظة، بل تراه كما تراه في اليقظة، بل تراه كما رآه من رأوه في اليقظة، من رأوه في الحياة الحقيقية. هذا هو المراد، هذا هو المعنى. أما أن يدعي البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره بجسده ليراه هذا الرائي في اليقظة كما يراه الرائي في النوم، فهذا لم نسمع به ولم يقل به أحد من سلف الأمة رضوان الله عليهم، وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ونساء، لم نسمع أبدا أن عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة قلب المصطفى قالت بأنها رأت رسول الله في اليقظة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. فالحب أيها الأفاضل أن نتبع رسول الله، والحب أيها الأفاضل أن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن نقف عند حدوده، والحب أيها الأفاضل أن نصدق رسول الله في كل ما بلغ عن الله، والحب أيها الأفاضل أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحب أيها الأفاضل أن ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله على ذات المنهج الذي دعا به المصطفى عليه الصلاة والسلام. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة وفاء. سمعت يعني أحد الأفاضل نسأل الله السلامة يقول أول ما جبريل نزل للنبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، فالنبي قال له يا جبريل وانت بتجيب الوحي اكشف الستارة كده وشوف مين اللي بديك الوحي. قلت ايه ده سبحانك يا رب. ها وبعدين؟ قال لي طلع جبريل فكشف الستارة فوق لقى اللي بيعطيه الوحي النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله. فنزل جبريل للنبي يقول له منك وإليك يا رسول الله. ده كلام خطير جدا يا إخوانا، هذا الكلام في غاية الخطورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منك وإليك الله، يعني القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام، الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، القرآن من عند الله والوحي من عند الله والتنزيل من عند الله على قلب سيدنا رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تعمدت الإطالة لأبين لأحبابي وإخواني وأخواتي أن الحب الصادق لرسول الله في اتباعه، في اتباع هديه، في امتثال أمره، في اجتناب نهيه، في تصديق خبره، في تبليغ دعوته، في اتباع سنته وشريعته، في الإكثار من الصلاة والسلام عليه. ومن رزقه الله رؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فكأنما رأه في اليقظة، أو سيراه إن شاء الله تبارك وتعالى هكذا في اليقظة حين يجمع الله عز وجل بينه وبين حبيبه المصطفى على الحوض الذي لو شرب منه بيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لن يظمأ بعدها أبدا حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنة النعيم. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه وحب حبيبنا المصطفى وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل الصلاة الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا رب ويعزك. هل يجوز شراء أسهم شركة تعمل في مجال البتروكيماويات مع العلم أنها حاصلة على قرض يساوي حوالي ثلث رأس المال؟
قرض ربوي.
نعم يا فندم.
قرض ربوي.
قرض ربوي.
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول امرأة ترث في جدها بالوصية الواجبة.
أي نعم.
مع العلم بأن جدها لم يوصي بأي شيء.
نعم.
وله ورثة شرعيون. فهل هذا الإرث جائز شرعا؟
ولم يوصل جده لهذه المرأة التي ترث ولا ترث إلا بالوصية الواجبة لم يوصلها؟
لا لم يوصي لها ولكنها ترث بالوصية الواجبة.
طيب لا يعني ترث بالوصية الواجبة؟
الوصية الواجبة اللي هي في القوانين النظامية.
معلوم نعم.
فهل هذا الإرث جائز شرعا؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني.
تفضل. أي نعم اسمعك.
قرأت قاعدة شرعية لأحد علماء السلف.
نعم.
أن المنهيات أن المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان.
نعم.
أن قرأت قاعدة شرعية لأحد علماء السلف أن المأمورات
نعم
لا تسقط بالجهل والنسيان.
أي نعم.
وأن المنهيات تسقط بالجهل والنسيان. فنريد توضيح هذه القاعدة ومع ذكر بعض الأمثلة.
طيب حاضر.
شكرا.
تفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
نعم تفضل. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
الله يكرمك. بقول حضرتك أنا دلوقتي عندي الخل أدوات صحية.
نعم.
وببيع بالتعصيب وأنت سمعت من التعصيب حلال إن شاء الله.
نعم.
بس أنا نظام البيع عندي مثلا بيجي الشقة وعايز جهز الشقة بتاعته فبديله بضاعة. وبيقول لي صح مثلا بعد 3 4 هيتوفر معاه بصرح حدهولك تحسب له البضاعه اللي بياخدها مثلا 3000 جنيه وبعد الفرح بيعمل مثلا 1000 جنيه يجيبه لي ويقول لي اصرف لي ال 1000 فاضلين انا جاي عشان اصرف بدل ما هم 2000.
الصوت متقطع ويضيع كلمات تضيع كلمات كثيره.
الله يكرمك. بقول لحضرتك ان انا عندي محل ادوات صحيه وببيع فيه بالتعصيب.
ايوه.
فالنظام عندي ان مثلا بعد الفرح الشاب مثلا بيتكون عشرين معاه.
ايوه.
فبيقوم لي
كويس
يجيب لي مثلا باخد مني 5000 فبتباع عليه 3000 فبيقول لي اصرف لي ال 3000 اللي فاضلين دول فاعملهم لي مثلا 3500 فهل هذا جائز؟
طيب جميل حاضر نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
نشهدك لله أن أنا أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحتني فيه.
ابنك محمد أكلمك من سوهاج.
مرحبا بك أخ محمد.
الله يبارك فيك. سؤالي يا عم الشيخ بس أنا عندي 20 سنة أمرض لم تنبت لي لحية بعد. فهل يجوز لي أن قال لي طبيب أحلقها تعمل عملية إثارة للشعر فينبت. فهل يجوز لي أن أحلق لحياتي لم تنبت لتنبت لي لحية يعني امتثالا
طيب
نفسي تكون لي امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. طيب طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت كنت هستفسر من فضيلتك على شيء.
نعم.
بس انا سامع صوت حضرتك كويس.
اتفضلي يا اختي اسمعك.
طيب كنت هسأل بالنسبة لفترة الحيض.
نعم.
دلوقتي لما بيبقى فيه الجهاز اللولب متركب فهي دلوقتي بتنزل مثلا في البداية نقط بسيطة كده في يومين أو ثلاثة وممكن توصل لأربع خمس أيام وبعد كده بتنزل الدورة بتقعد مثلا ايه 10-7 ايام تاني. فهل النقط البسيطة اللي بتنزل دي اعتبرها من الدورة وبعد كده افضل 10 ايام ما صليش يعني؟
طيب حاضر. طيب تفضل نستقبل اتصالا اخر او اخيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك يعني حضرتك كنت بتتكلم على ان لما نروح بيت يعني ما نسألش الاكل ده حلال ولا حرام ولا كده. طب انا عندي اختي وطبعا صلة الرحم بحب ان انا ازورها دايما. فهي زوجها متوفي وابنها بيشتغل ابنها معاها بس فقط بس بيشتغل في مالها ليلي يعني. فبصراحة انا ما بقدرش انا يعني الحمد لله متدينة ومنتقبة وكده بس بحب ازورها لكن ما بقدرش لا اكل ولا اشرب حاجة عندها.
طيب حضرتك
فياريت حضرتك وهي بتزعل على فكرة بس يعني برضو بتبقى عذراني. طيب. لكن بتبقى زعلانة في نفسيتها.
طيب
اشكرك يا شيخ
حياكم الله. طيب يعني أبدأ بالسؤال الأخير لأنه مهم جدا لأنه أخشى أن تكون هنالك أخت أخرى قد فهمت ما أصلته تفهيما فهما غير مراد. فأنا ذكرت أنه لا يجوز للأخ أن يسأل إن ذهب إلى بيت أخ من إخوانه ممن اشتهر بالدين والصلاح. أنا ذكرت هذا فأرجو أن نكون يعني في تركيز شديد. المسلم لا يجوز له إن ذهب إلى بيت أخ من إخوانه ممن عرف بالدين والصلاح والخلق بل وأحيانا بالعلم لا يجوز له أبدا إن دخل إلى بيت هذا الأخ الكريم أن يسأله عن مصدر طعامه لأن هذا ليس من الدين. أما إن كان الرجل أو إن كانت الأخت تشك في مصدر الطعام لقرائن موجودة تدخل بيتا وهي تعلم أن هذا البيت العائل الذي يعول هذا البيت رجل يعمل في الحرام اليقيني الواضح فمن حقها شرعا أن تسأل. هذه مسألة أخرى تماما من حقها أن تسأل. لو أن رجلا يسأل رجلا آخر عن لحمه وهو الذي عن رجل يذبح اللحم لأنه لا يصلي لأنه يرى يأخذ بقول أهل العلم في هذه المسألة الذين لا يقولون بعدم جواز أكل ذبيحة من لا يصلي يعني من يذبح هو لا يصلي أو من هو مضيع للصلاة أو تارك للصلاة إن أخذ بهذا القول فأنا أكبر له رأيه هذا وأنا لا أنكر عليه هذا الورع وهذا الحرص. فلا حرج أن تسأل الأخت الفاضلة أو أن تمتنع إن كانت على يقين بأن هذا الأكل كله من الحرام. أما إن كان المصدر هذا الرزق من المال المختلط يعني في حل وفي حرمة فلا حرج على الإطلاق أن تأكل الأخت من هذا بنية جبر هذه الأخت أو بنية دعوتها إلى الله تبارك وتعالى وبنية تذكيرها بعد ذلك بالحلال والبعد عن الحرام. أما إن كنت تعلم أن المال كله من الحرام وأن هذا الطعام من الحرام فلا ينبغي أن تأخذ منه شيئا لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا وأن توجه وأن تذكر بالكلمة الرقيقة الطيبة بأن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والنبي صلى الله عليه وسلم قل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح مسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنه استجاب لذلك. فلا شك أن فارقا كبيرا بين هاتين الحالتين. فإن دخلت بيت أخت من أخواتك الفضليات المحجبات الملتزمات المصليات فلا يحل لك أن تسألي عن مصدر طعامها. أما إن دخلت بيتا آخر وأنت تعلمين يقينا أن الذي ينفق على هذا المال يعمل في بار أو في خمارة أو إلى آخره ولا يأتي إلا بمال الحرام فإن تركت الأكل فلا إثم عليك بل أسأل الله عز وجل أن تكوني مأجورة مع دعوتك لها بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال الأخ الكريم الذي يقول هل يجوز شركة شراء أسهم لشركة بتروكيماويات؟ الشركة نفسها عملها حلال
واحنا اتفقنا قبل ذلك انه يجوز ان يشتري المسلم اسهم شركة تعمل في الحلال لا حرج، بشرط ان تكون هذه الاسهم حقيقية وليست وهمية، بشرط ان تكون هذه الاسهم حقيقية وليست وهمية، لان التلاعب الان في البورصة يعني بصورة مزرية مؤلمة، ويتدخل للبورصة اناس كثيرون من اجل ان يسيطروا على هذه الاموال او على هذه السوق دون رحمة أو شفقة ودون مراقبة الله تبارك وتعالى. فنقول لابد أن يكون السهم حقيقيا، ولا ينبغي أن يكون السهم وهميا، ويجب أن يكون السهم حلالا لشركة تعمل في الحلال. هذه أصول وضوابط لابد من توفرها ابتداء. فلا شك أن عمل شركة البتروكيماويات أيا كانت هذه الشركة عمل حلال، عمل حلال. لكن الأخ يسأل هنا عن شبه، ألا وهي أن الشركة قد اقترضت قرضا ربويا، والقروض نوعان كما ذكرت، وهذه فتوى المجامع الفقهية ليست فتوى شخصية لي أنا. القروض نوعان، قرض انتاجي وقرض استهلاكي، قرض انتاجي وقرض استهلاكي. القرض الانتاجي إن كان ربويا فهو ربا، والقرض الاستهلاكي إن كان ربويا فهو ربا، إن كان ربويا فهو ربا، سواء كان القرض انتاجيا أم استهلاكيا. يسأل الأخ الكريم عن أن هذه الشركة رأس مالها هذا القرض الربا، يشكل ربع رأس المال أو أقل أو أكثر. فأنا أقول لهذا الأخ الكريم، تورع عن شراء أسهم هذه الشركة، تورع عن شراء أسهم هذه الشركة. ويكفي أن أذكرك فقط بآية وحديث، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. هذا لا شك يملأ القلب بالخوف والوجل من الله تبارك وتعالى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأود أن أبشر أحبابي وأن أخبرهم يقينا بأن سعة الرزق لا يمكن أبدا أن تكون من الحرام، لا يمكن أبدا أن تكون من الحرام. لا تغتر ببعض النماذج التي تراها، فلان حصل وحصل وحصل بقروض البنوك، أنا أريد نموذجا واحدا استمر بالربا على النجاح. مستحيل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات محق. فالمصلحة الحقيقية أن تكون منضبطا بالضوابط الشرعية في أكلك وشربك وقولك وعملك وحالك، وحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طبعا مولانا، ما أهل الكفر عندهم الشركات والأموال هم أغنى منا، هم أغنى منا، ما ردك على هذا؟ وعمل بس تضايقها علينا وتقول لنا ده لا ربا وده حرام وده. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب أي من النعم، وهو أيها العبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى، قال: اقرأوا ما شئتم قوله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، لم يقل الله فانتقمنا منهم فخسفنا بهم الأرض، لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فأنا أنصح أخي الحبيب أن يتورع عن شراء هذه الأسهم، وأسأل الله أن يرزقنا وإياه الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال الأخ الكريم الذي يسأل عن امرأة ترث بالوصية الواجبة، ترث بالوصية الواجبة، فهل هذا الميراث جائز شرعا مع أن ورثة شرعيين لهذا الرجل موجودون بالفعل؟ والجواب: الإرث بالوصية الواجبة، بالوصية الواجبة مشروع عند بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، جائز، وقد أخذ به أيضا القانون في أكثر من مكان أو أكثر من دولة، لكن الشرع يجيز أن يرث إنسان ما بالوصية الواجبة، ومنهم من اشترط، ومنهم من اشترط أن يكون المورث قد أوصى بذلك قبل موته، أن يكون المورث قد أوصى بذلك قبل موته، يعني يستطيع المورث أن يوصي في حدود الثلث، في حدود الثلث بالميراث لأحد الأفرع عنده حتى في وجود الورثة الشرعيين، لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يعني لا يجوز للمورث أن يوصي بالميراث أو بشيء من ماله لوارث، لا يجوز للمورث أن يوصي بشيء من ماله لوارث، بل يرث الوارث حقه الشرعي المنصوص عليه في كتاب الرب العلي كما قال الله عز وجل، ولا يجوز للمورث أن يوصي له بشيء زائد عن حقه الشرعي، لكن يجوز للمورث أن يوصي بشيء من ميراثه في حدود الثلث، في حدود الثلث لمن أراد، حتى لمن أراد بشرط ألا يكون من الورثة الشرعيين. فعند بعض الصحابة وعند بعض أهل العلم هذا ميراث جائز، ويجوز لهذه الأخت أن ترث بهذه الوصية الواجبة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. سؤال آخر يقول: قرأت قاعدة شرعية أن المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، أن المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالأمر الرباني والنبوي لا يسقط على الإطلاق لا بالجهل ولا بالنسيان، فالجاهل يجب عليه أن يتعلم أمر الله وأمر رسوله، والواجب نوعان: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني يعني يجب على كل مسلم ومسلمة ويأثم بتركه المسلم أو المسلمة، هذا الواجب العيني هو ما يتعلق بأركان وأصول الدين، يعني لا يجوز للمسلم أن يجهل أركان دينه، لا، هذه الأركان لا تسقط أبدا بجهل المسلم بها ولا بنسيانه لها، بل يظل المسلم مأمورا بتحقيق هذه الأركان وبتحقيق هذه الأصول، ويظل المسلم مأمورا بتعلمها، ولا يجوز له البتة أن يعتذر بأنه جاهل بالتوحيد أو بأنه جاهل بالصلاة أو بأنه جاهل بالصيام أو بأنه جاهل بالزكاة أو بأنه جاهل بالحج. فهذه المأمورات لا تسقط أبدا بالجهل ولا بالنسيان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. لا تسقط الصلاة بالنسيان، لا يسقط هذا الأمر الرباني، وأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على كتاب موقوتة في آية أخرى، لا يسقط هذا الأمر الرباني بالنسيان، بل إذا ذكرت الصلاة التي نسيتها يجب عليك أن تؤديها، إذ لا تسقط عنك هذه الصلاة ولا يسقط عنك هذا الأمر بالنسيان. ولا شك ولا ريب أن الجهل بالتوحيد لا يعذر صاحبه، لا يعذر صاحبه أن يقول إنسان بأنه يجهل أنه لا إله إلا الله، بأنه يجهل أنه لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله، بأنه يجهل أنه لا ينبغي أن يفرد الحق تبارك تعالى وحده بالألوهية، لا، بل يجب على المسلم أن يعلم هذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المؤمن المنات. والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، ربما إن شاء الله نتعرض يعني في ثنايا الشرح إلى مثل هذه الأصول. لكن لا ينبغي للمسلم على الإطلاق أن يجهل أركان دينه وأصول دينه، فهذا واجب عيني، وما زاد عن الأصول وعن الأركان فهذا واجب كفائي. ما زاد عن الأصول والأركان، يعني ما زاد عن أركان الدين وأصول الدين، فهذا واجب كفائي. أو ربما يكون الرجل ليس من أهل المال، ليس من أهل المال فليس من أهل الزكاة، أو ربما يكون الرجل ليس من أهل الاستطاعة فليس من أهل الحج، لكن يجب عليه أن يؤمن بأن الحج ركن من أركان الدين، ويجب عليه أن يؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يجب عليه أن يؤمن بهذه الأركان، وأن يتعلم الأركان التي هو من أهلها كتحقيق التوحيد وإقامة الصلاة، وأن يتعلم كيف يؤدي الزكاة إن كان من أهل المال وإن كان من أهل الزكاة، وأن يتعلم كيف يؤدي الحج إن كان من المستطيعين لذلك سبيلا. وما زاد عن ذلك فهو كما قلت واجب كفائي، يعني إن تعلمه البعض من أفراد الأمة سقط الإثم عن الآخرين برحمة رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك المنهيات فيه نهي تحريمي، نهي للتحريم ونهي للكراهة. يجب أيضا على المسلم، يجب على المسلم أن يكون على علم وعلى بصيرة بنهي التحريم، ما حرمه الله تبارك وتعالى، وما حرمه الله عز وجل محدود ومعلوم وواضح وبين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. انظر إلى هذا البيان الواضح الصريح، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. لا ينبغي لمسلم أن يرتكب الزنا وأن يقول بأنه كان جاهلا بحرمة الزنا، لا، لأن هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لا يجوز للمسلم أن يشرب الخمر ويقول بأنه يرى أن الخمر ليست حراما، لا، وإنما يجب عليه أن يعلم ما حرم الله تبارك وتعالى. اللهم إلا إذا أسلم رجل في بادية أو في بيئة بعيدة عن العلم ولم تقم عليه الحجة الرسالية الخاصة، ولم يرفع عنه الجهل، ولم يرفع عنه التأويل إن كان متأولا، في هذه الحالة قد يعذر إن كان في بادية بعيدة لما تعلم فيها شيئا عن الإسلام، تعلم فيها الحلال والحرام. أما إن كان المسلم في بيئة مسلمة وبينه العلماء فواجب عليه أن يسأل وأن يتعلم عن الله وأن يتعلم عن رسول الله، وإلا فقد ينفق كل وقته، بل قد ينفق عمره من أجل أن يحصل على شهادة في الكمبيوتر أو رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه، ينفق من أجلها عمره كله من أجل أن يحصل هذه الشهادة في الوقت الذي يجهل فيه أركان دينه ويجهل فيه ما حرم الله تبارك وتعالى بنص القرآن. إذ لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله. ولذلك يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر إذن يحتاج أيها الأفاضل إلى يعني تفصيل كهذا الذي ذكرت أو أكثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا ينبغي أن نقول بأن الأوامر تسقط بالجهل أو بالنسيان، أو حتى النواهي تسقط بالجهل أو بالنسيان، بل يجب على المسلم أن يتعلم أمر الله وأن يقف عند حدود الله، وأن لا يفعل ما نهاه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني انظر حتى إلى الأمر: ما أمرتكم بفأتوا منه ما استطعتم، لأن الرسول أمر وأمر وأمر، لكن لا أستطيع، قد لا أستطيع أن آتي بكل هذه الأوامر. أما المناهي لا، لا يجوز للمسلم أن يرتكب معصية نهى الله تبارك وتعالى عنها، ثم نقول له بعد ذلك: هذا يسقط عنك بالجهل لجهلك به إلا بضوابط كما ذكرت، أو لنسيانك لفعل هذه المعصية. يعني إن ارتكب الإنسان معصية ناسية فأرجو الله عز وجل أن يغفر له بالتوبة. لابد من هذا القيد ولابد من هذا الشرط، وذلك القاعدة تحتاج إلى تقييد وإلى تفصيل، لأن الإجمال في هذا إخلال. لو فعل الإنسان معصية ناسيا أرجو الله أن يغفر له بالتوبة، إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن عاد إلى الله جل وعلا، وإن ندم على فعل هذه المعصية. وإن فعل الإنسان معصية جاهلا بها بالضوابط التي ذكرت، لأنه في بيئة بادية بعيدة لا يعلم فيها شيئا عن الله ولا عن الدليل ولا عن الحلال ولا عن الحرام، فأرجو الله عز وجل أيضا أن يغفر له وألا يؤاخذه بها وألا يحاسبه عليها فإن رفع عنه الجهل فلا يحل له بعد أن يرتكب ما نهاه الله عنه وما نهاه رسول الله عنه، وإن زل لبشريته فليجدد التوبة والأوبة، والله تعالى أعلم. طيب سؤال أخير، الأخ اللي بيبيع الأدوات الصحية وبيبيع بالتقسيط، أنا أقول أخي الحبيب أخرج من هذه الشبهة الخطيرة واتفق مع المشتري على السعرين الآجل والعاجل في مجلس تقبض واحد، في مجلس تقبض، حتى لو اتفقت مع المشتري على البيع بالتقسيط وجاء المشتري وربنا أكرمه مبلغ من المال وتوفر معاه وسدد لك هذا المبلغ، فلا يجوز لك بعد ذلك أن تقسط المبلغ المتبقي بالزيادة. ابعد عن هذه الشبهة، لأن هذه الزيادة يعني زيادة المال للمال فقط لعنصر الزمن، يعني أخشى أن نكون قد خرجنا من عقد البيع ذاته. فالبيع بالتقسيط عند جمهور أهل العلم جائز بشرط أن يتفق البائع والمشتري على السعرين الآجل والعاجل في مجلس تقابض واحد. لذلك أنا قلت الخلاف بين علمائنا ليس في زيادة الثمن ولكن في جهالة الثمن، الخلاف ليس في زيادة الثمن وإنما في جهالة الثمن. وهناك من أهل العلم من يقول بعدم الجزء، لكن هذا قول الجمهور. فأرجو من أخي الكريم أن يحدد السعرين الآجل والعاجل في مجلس تقبض واحد، حتى لو جاء المشتري بعد ذلك مبلغ متجمد عنده من المال رزقه الله عز وجل به وأعطاه لك، فلا ينبغي أن تزيد عليه في مقابل أن تقسط له المبلغ المتبقي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بالنسبة لأخينا الذي يسأل عن اللحية سريعا، فأنا أقول يعني اترك الأمر الله تبارك وتعالى ولا تفعل هذا، اترك الأمر الذي تبارك تعالى ولا تفعل هذا، يعني يمشي الموس على اللي يعني اترك الأمر، والله سبحانه وتعالى يجرك على نيتك وعلى حبك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لفترة الحيض، أنا أقول الأخت تعلم وقت حيضتها، الأخت تعلم مدة حيضتها، فإذا نزل دم هي تعرف لون دم الحيض وتعرف لون دم الاستحاض. فلون دم الحيض معلوم معروف جدا للمرأة، هو اللون الدم الأحمر الذي يميل لونه إلى السواد. أما دم الاستحاضة فهو الدم الأحمر، الدم الأحمر المعروف. المرأة تعلم حيضتها وتعلم مدة حيضتها، فإذا نزل دم ما دامت يعني هي قد ركبت هذه الوسيلة لتنظيم الحمل، وأنا أقول بجوازها بشرط ألا تكون المسألة متعلقة بالخوف من الرزق، أنا أقول بجواز أن تستخدم المرأة المسلمة وسيلة من هذه الوسائل حتى لا تحمل أثناء فترة الرضاع أو حتى بعد ذلك، بشرط أن لا يكون ذلك مرتبطا بقضية الرزق. وأنا يعني أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباهي بنسل لا دين له وبعدد لا خلاق له ولا إيمان له، وإنما يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بأمة تربت على التوحيد وتربت على القرآن والسنة. فإذا ركبت الأخت الفاضلة هذه الوسيلة لتنظيم النسل بشرط أن لا يكون ذلك خوفا من الرزق، لأن الله عز وجل قال يرزقهم وإياكم، بشرط أن لا يكون خوفا من الرزق، وإنما من أجل أن تحتفظ بصحتها، من أجل أن تربي أولادها، من أجل أن تحتفظ بنظرتها وجمالها لزوجها، كل هذا وارد ولا حرج فيه بفضل الله تبارك وتعالى. أقول إن كان الدم ينزل بسبب تركيب هذه الوسيلة بشرط أن تقرر الطبيبة مسلمة بأنه لا ضرر فيها على الأخت الفاضلة التي يعني تفعل هذا، ينزل الدم أحيانا بسبب تركيب هذا الجهاز أو هذه الوسيلة، فالأخت لا تنقطع عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن أن يأتيها زوجها إلا في مدة حيضتها المعروفة المحددة المعلومة، وتنظر إلى لون الدم، وتنظر إلى لون الدم. كنا لنعد الكدرة والصفرة شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة شيئا. فالأخت تعرف حيضتها، فلتمتنع عن الصلاة والصيام وغير ذلك في مدة الحيض، أما قبل ذلك وبعد ذلك فهذا الدم إن كان ليس دم حيض تعرفه المرأة فلا يجوز لها أن تنقطع عن الصلاة وعن الصيام في هذه الأيام قبل مدة الحيض وإن نزل فيها دم أحمر يسير، ولا يجوز لها أيضا أن تنقطع عن الصلاة والصيام بعد مدة الحيض، إنما يجب أن تطهر إذا انتهت مدة حيضتها وأن تصلي وأن تصوم. وإن نزل منها دم أحمر اللون بعد ذلك فهذا دم استحاضة وليس دم حيض. والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا إياكم التقى والهدى والعفاف والغنى، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.